ثالث ما ما استطاع الحج لسبب شرعي، مثلا فقير ما عنده لطفا، لو فقير لكنه مريض ما استطاع الحج لسبب ما لأسباب عديدة. مات هذا الوالد يجب على الولد أن يحج عنه، لها الصورة يجب أن يحج عنه، أما الصورة الأولى لا. لكن هذا الولد بل الوالد الأول اللي استطاع الحج وما حج يستطيع حج نفلا، الفريضة سيؤاخذ عليها الوالد، لأن ربنا قال ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، وما زكى نفسه ما ترك شغله ودنيا لآخرته يحج إلى بيت الله الحرام وهو مستطيع مادة وصحة وأمن وإلى آخره، ما حج سقط الامتحان. لكن الولد الصالح يقدر يبعث له هدايا من وراء المادة من أعماله الصالحة، بتكون هذه إيش حسنات تكتب له، لكن ما تسقط بهذه الحسنات الفرائض التي هو قصر بها. إذا من الآن الميت مات وصلينا عليه صلاة الجنازة ودعيناه بما جاء في الشرع ورحنا دفناه، دفنا إن فقط مع هذا الميت موقف مختصر جدا، لا في تلقين، أنت عارف شو هو التلقين، إذا جاءك سألت من ربك وقلت لك، هذا مثل تلقين الطالب الصافر اللي ما تخيل الامتحان، هذا بقول لك لما بينفعه. هذا التلقين بدعة في الإسلام ليس له أصل إطلاقا، لكن شو فيه في السنة الصحيحة؟ دفن الرسول عليه السلام بعض أصحابه وقال للجالسين حول القبر وشاركوا في الدفن، قال عليه السلام استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن كل واحد من الحاضرين اللهم اللهم ثبته بقولك ثابت بس. أما التراب إما من الحفار وإما من الجماعة المشيعين ومن السنة ياخذ ثلاث ورقات من التراب حتى يرميها هيك حتى يتذكر مصيره هذا الفاعل من أحد حياته ويرجعوا لبيوتهم كأنه ما كان في ميت، ما بنفتح باب عزاء دار تعزيه، ما بنفتحه، ما بنجلس ليلة ونهار لاستقبال المعزين، كأنه ما وقع ميت. طبعا هو بيحزن، وهذا الحزن أمر طبيعي لأنه سيد البشر كلها. لما مات ابن إبراهيم عليه السلام قال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا على فراقك يا إبراهيم محزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هذا الحزن طبيعي، لكن تكلف الحزن كأي تكلف في الإسلام بغيض منفوض، كما قال عليه السلام في الحديث الثابت عنه أنا وأمتي براء من التكلف. مات أبي صلينا عليه صلاة الجنازة على وجه مشروع، دفناه على وجه مشروع، سألنا له الاستغفار والتكبير، خلاص رجعنا لبيتنا كأنه ما كان أبونا معنا. بمعنى عندي وظيفة بتابع في وظيفة، عندي مهنة بشتغل فيها، مرة بسكر دكاني معملي مشان حتى أريد ست أيام تعزية، هذه من البدع. وكما جاء في سنن الماجه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع من أجل الميت من تعزية الجاهلية أو من عمل الجاهلية، فما في اجتماع خاص. واحد شفته مات في جديه في المسجد عزيته انتهيت وظيفتك، ما صلى لك تشوفه في المسجد ولا في السوق ولا في محله تريد عن البيت ليلا نهارا ما في مانع، أما هو يخصص إما بيته وإما جاره بجاره واسع كذا إلى آخره، هذا كله من زخيف الإسلام ومما يعطل مصالح المسلمين دون فائدة دينية تذكر أبدا. فإذا هل مات صلينا صلاة الجنازة دفناه ودعيناه ورجعنا خلاص، لا في ست أيام لا في أربع يوم لا في سنوين ولا في أي شيء آخر، إنما أولاد إذا كانوا صالحين يتصدقوا عن روحهم ما في مانع، يقدموا طعام ما في مانع، يسحبوا سبيل ما بيبنوا مسجد، هذا هو اللي ينفع الميت فقط. أما قراءة القرآن ما بفيد الميت شيئا إلا أجر الولد بصره كما قلنا، الولد فقط سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا أنت استحضرت هذه الحقائق فأنت بإمكانك بمناسبة وفاة والدتك أنك تعمل أي خير باسمها خيرك وربك، فذلك ينفعها. لكن لا سمح الله إذا كان استطاعت الحج ما حجيت برجع البحث الثاني ما يفيد أن تحجيت، لكن حيث تطول عمرة في رمضان كحجة معي قال عليه السلام، كل هذا من أعمال الصالحة يمكن أن تفيد ويسقط كذلك واجهة. أما إسقاط مثلا عندنا في الشام يمكن هون في شيء يسموه إسقاط صلاة، يعني والد مسكين عاش 60 سنة أقل أو أكثر وما صلى لله صلاة، بيجوا بعض المدعي العلم بيعملوا حساب عمره 60 سنة انت بيبنوا عادة الشهادة عمره 15، طرحنا من 60-15 بقي 45، ضربنا 45 ب 365 سنة، ضربنا الحاصل بخمس صلوات كل يوم بيطلع عليك كل صلاة مؤلف، كل صلاة متقمة مقابل كل صلاة متقمة. إذا كنت قرأت في زمانك قصة اللي تبع الشطرنج لملك كسرى قال له اتمنى علي كل صلاة ولا كل رقعة كل صلاة هيك يعني هن يقول. المهم قصة الشطرنج عرفتها، قال لي ما بدي منك شيء وإنك تعطيني من القمع اللي عندك في بلدك مع مضاعفة ايش المجورات هذه ما كفى. وهدول يبيعكم انه قد ما كان عند الانسان مال خلاف ما بيدفع كفارة للصلوات كلها، إذا شو بيسألوه هذا الجهل عنده حليب هذاك عنده دنانير ذهب يعطي بيجمعوه التوفيقين بيجمعوا الفقراء المساكين بيلعبوا على عقولهم انه نحن بدنا نوزع عليكم صدقة كيس ملان جواهر ملان ذهب لحتى يقابل الصلوات كلها. قبلت منها هذه كفارة عن صلاة قبل، لكن غصب عنه من يردها ولا يأكلها وهكذا من واحد لواحد لواحد بره وزني هذا تارك الصلاة راقم تناهي جدا ولعب في الإسلام والدين في غضين غضين جدا. لذلك فما في مجال لنفع الوالدين بعد وفاتهما إلا بعمل الخير من الله الصالح. لذلك قال عليه السلام إذا مات الإنسان انقطع عنه، هذا الحديث يلتقي مع الآية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهذه على منها مكان ما فيه ماء سحبت أنت على حسابك، ما دام هالماء بيشرب منه إنسان بل وحيوان هاي صدقات ماشية بالنسبة للميت اللي عملته أنت. مين ميت؟ مش مطلق ميت، أبوك أو أمك، لأنه أنت انكسب كما قال عليه السلام أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. لذلك لما أجى رجل عند النبي عليه السلام إخوضاه. يقول له يا رسول الله يريد أن يرتاح مالي. قال له أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ولذلك حق للوالد المحتاج أن يأخذ من مال ابنه وما فيه، لأنه هو كله، هو ماله كله كد من كسبه. كذلك قال عليه السلام في هذا الحديث الصحيح: لما يكون الإنسان خطامه إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. من هنا يظهر أهمية اهتمام الوالدين بتربية الأولاد، لأن هذول ثمر جهودهم في الحياة الدنيا، فإذا أحسن تربيتهم كانوا عايشين بسبب أعمالهم الصالحة. عدم اهتمام اليوم أكثر الآباء والأمهات بتربية الأولاد هو بسبب التخريج الغربي الذي سيطر على المسلمين. أم الواحد بربي الولد ولدين ما بفكر أن يكسب منهم بعد وفاته، بالعكس بفكر يكسب منهم قبل وفاته ثم يعيش في راحة. كما تعرف النظام الأوروبي مثلا ما بيحب المسلم كثير الحوير الزوجين مع ولدين، وكما أقول خامسهم كلبهم أو سادسهم كلبهم يستخدمون. بينما المسلم الله أكبر لو يعرف المسلم دينهم كانوا رب وعزاء ونصر لله. قال عليه السلام: ما من مسلمين أي زوجين مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا لم تمسه النار إلا تحلة الخشب. شو فضل تربية الأولاد؟ إن عاشوا كبروا كل ما قال لا إله إلا الله بتسجل حسنات الأبوين، كل ما صلى ركعتين كذلك، كل ما تصدق صلاة كذلك، وهكذا متن إنشار عطال وعمل صدقات متتالية. بس بالنسبة لمين؟ بالنسبة للوالدين الصالحين اللي يتم بتربية الأولاد يجعلهم صالحين. لو ماتوا ما ماتوا، لو ماتوا ما ماتوا، لأنه عم يتصلوا مدايا متواصلين، لأنه بطبيعة الحال إن صالحين راح يصلوا راح يصوموا على أقل الفرائض. هالفرائض إلى حسنات يكتب منها للوالدين وأن يتقوا. أما الوالدان ماتوا ما يصلوا رأيهم الحسنات هذه نوافذ ما بتفيد شيء.
نعم.
أما كرثة بالنسبة لأعماله اللي يعملها هو مثلا أدى الفرائض ما عنده نوافل، تجي النوافل من الولد أو البنت، يعني مش مهم أنا ذكر أو أنثى بس يكونوا صالحين. أظن أنا أطلت عليك الشرع يمكن أكثر من اللازم، لكني أريد سؤالين قضيتين. أنا
سؤالين
أنا أظن أني أجبتك. نعم. السؤال الأول
سؤال إنه لما تحط الميت في القبر في طريقة خاصة بوجهوهم بديروهم على ديروا الجسم كله والوش.
نعم هذا صحيح، بس هذا ولا موضوع ما سألتني هذا سؤال من سجل عليك سؤال ثالث ما تعرفش علينا. نعم توجيه الميت له طبعا نظام في الإسلام. أول الميت لما ننزل لقبره ننزل رأسه من عند الرجلين.
نعم.
مش بالعكس.
نعم.
من عند رأسه.
نعم.
هيك سني.
نعم.
بعدين من وجهه إلى القبلة.
نعم.
لأنه القبلة أحياء وأمواتا. وبس ما بنعمل شيء أكثر من ذلك.
توجيه الوجه أو توجيه الجسم؟
لا الجسم كله، لأنه
كله بده يكون معي،
لأنه لا يخاف إنه يعني عند الناس في هذا لما الميت بيموت بيجمل مفهوم
صح؟ مفهوم.
فإذا أنت حاولت أنك توجه بس وجهه ما بدك تكسر راسه، هو بده يتوجه كليته تماما ويصير سندي. هذا سؤالك بذكرني بسنة متروكة في البلاد، يقول الرسول عليه السلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. شو هو اللحد؟ شو هو الشق؟ قبورنا اليوم كلها شق، عبارة عن مستطيل يحفر في الأرض ويوضع الميت في في قاع الحفرة هذه فقط. هذا الشق، هذا بيقول ليس للمسلمين إنما للمسلمين اللحد. ما هو اللحد؟ هالشق هذا نفسه يحفر في الجانب القبلي، ما هو أربع جوانب،
نعم
أربع جذور،
نعم
الجانب القبلي ما أرضية الحفرة هذه،
نعم
ينفتح طاقة بمقدار جثث ميت ضخم قصير طويل إلى آخره، بحيث ينزل بالراحة وشه إلى قبله وجسده كله إلى القبلة، ثم يسند بحجر وراء ظهره. إذا جاء التراب صار الجسد الميت والحفرة قطعة واحدة، ما بيجي عليه تراب على وجهه مثل ما بيعملوا اليوم بلاطات وبيحاولوا يسدوا الفتحات الموجودة بين بلاطة وبلاطة. كل هذا الشيء يزول لما نحن نتبع السنة، وهو دفن الميت في اللحد وليس في الشق. اللحد لنا والشق لغيرنا.
اللحد
جهة القبلة،
نعم
جهة القبلة، نعم يسند بحجر ظهره. لما بيجي التراب اللي هو بيجي وراء ظهره فبصير له قطعة واحدة مع الأرض اللي هو فيها تماما. فهذا أيضا من السنن المتروكة، والحقيقة أنه هذا مجال واسع جدا. يعني الرسول عليه السلام قد نبأنا بما سيقع، وهذا طبعا ليس من عنده وإنما من رب العالمين. قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فتوبى للغرباء. اليوم أنت تعرف عدد المسلمين، ما مر تاريخ المسلمين عددهم بهالكثرة هذه،
نعم
900 مليون،
ألف مليون.
هذول مثل ما قال الشيخ جمال الدين الغاني الله يرحمه، هذا كان فيلسوف إسلامي، يعني له حسناته له سيئاته له كلمة، كان هو عدو الإنجليزي الوحيد لقلمه ولسانه وخطره. كان يقول: لو أن المسلمين كانوا يدا واحدة وتوجهوا بالبصق على الإنجليز كانوا موتوه بالبصاق بدون سلاح. في عدد ضخم الشاهد، شو من العدد الضخم وأن أذل وذلوا من قبل أذل الناس. ذلك لقولي عليه السلام: أنا ما أعطيك حيلة أن يسادة ما يشوي يمكن
تسلم شكرا سيدي.
كما قال عليه السلام الله أكبر، نكمل الحديث السابق: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال: منهم يا رسول الله؟ أعطى جوابين لنوتين مختلفتين. مرة قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعون. هذا واقع اليوم تمام؟
نعم.
شو عرفه؟ قال: من أنبأك هذا؟ قال: أنبأني العليم الخبير. الله أنبأه للرسول، ولا الرسول بشر كما قال: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد إلى آخر الآية. قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. وهذا مشاهد تماما ملموس لمس اليد ما تسمع إلا صحيح ولا غيرك قالها لكن لا لك قلت علي غيرك
والأخيرة من يعصيه
أكثر ومن يطيعه هذا ما في أخير هذا حديث واحد أنا مذكر حديث واحد في حديث ثاني سيتلو هذا إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قالوا منهم يا رسول الله قال الناس قريبون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم الآية الثانية وهي الأهم بالنسبة لاتجاهنا نحن في الدعوة قال عليه السلام هم الذين الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي وهو من جهاد في هذا الزمان وهذا الجهاد لأنه لما بتقول للنساء حرام عليكم تتبرجوا كل الناس يعرفوا حتى الواقية تشوف الواحد متبرجين تدخل المسجد تصلي عارف هذا بس هيك ماشي مع التيار لكن المشكلة انه اليوم يصلي بالليل والناس نيام ومكمل حاله انه ناس ملاح وهو في ضلال هذه المشكلة الكبرى كما قال تعالى في القرآن الكريم بالنسبة للكفار قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إنسان لا بيصلي من السهولة أنك تعظه ويستجب لك لأنه في أعمال أنه ترك الصلاة كفر لكن واحد مثال واقع بده الله يرزق ولد هو عقيم أو مرت عقيمة أو كلام ومع عقمة يريد عند سيدنا شعيب فيك بطلب من سيدنا شعيب أن يبعث ولد هو بظن هذا توسل بسموني توسل وهذا هو الشرك الأكبر يعني عندنا في حلب في قبر الله أكبر بيسموه الاسم يكفينا حتى نعرف الهوة التي سقط فيها كثير من المسلمين هذا القبر اسمه قاضي الحاجات وليس هذا فقط كيف لا قضى الحاجي تيجي المرأة لتزوج نضع عليها سنين ما عم يجي ولد تيجي تركب على القبر وتعمل ايه لا حول ولا قوه الا بالله هذا اخطر من ما بيصلي جدا اعوذ بالله لذلك قال عليه السلام في الوصف الثاني للغرباء هم الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي من بعدي فانا ذكرت الشيء المعروف اليوم كثره عدد المسلمين شو السر في الكثره ما القيل يعني قال عليه السلام ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى خصعتها قال من قلة نحن من أسمها قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم وثاء كوثاء السير شوفين وثاء السير أي خفيف ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت هذا داخل المسلمين بالإضافة إلى انحراف في العقيدة وضربنا مثالا آنفا بقاضي الحاجات فكمان أرانا على قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت لذلك صرنا أذلاء مع كثرتنا وكانوا أعزاء مع قلتهم لماذا؟ لأنهم حققوا الشرط الإلهي أن تنصروا الله ينصركم تفضل شغلات
الدرس الماضي مرة من ذكرت واسمحوني بأس الناس قلت هذا لا يفتح إلا أنا كان عالما متعلما إذا كان بده يصلح ما بيعرف يصلح إذا ما كان عالم متعلم كان كلمة كمان
الميت بيجيبه القراء وكما تعلم بالأجرة
نعم
وصارت مهنة خاصة لها هاتف خاص بعض القراء عندنا في دمشق هاتف خاص وسعر خاص أقل من السعر ما بيوافق لو كان من السنة القراءة الروح الميت وهو ليس كذلك ما شرعنا آنفا السنة هذه لا يستفاد منها لو كانت سنة بقراءة هؤلاء القراء ولا بيجوز لنا أن نستدعيهم ونعطيهم أجرا ليه؟ وهذا كلام كله بناء أنه لو كان من السنة قراءة القرآن على روح الميت لكن هي ليست من السنة لكن لماذا نستغرب أنه لو كان من السنة لنبين بطلان هذا العمل بطلان استجابنا لهؤلاء القراء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا قد يظن بعض الناس أن نحن شامين هم لازم يتقوا الله ويقرأوا لوجه الله نحن مسؤولين ليه؟ لأن المفروض دكتور تماما كالدكتور والمريض إذا كان الدكتور ما هو مع المريض والمريض ما هو مع الدكتور في وصفاته وعلاجاته ما بيصير شيء المريض تماما كذلك المجتمع الإسلامي مفروض فيه يكون كتل وحده كما قال عليه السلام ممثلا لهذه الحقيقة هي أروع مثال مثل المؤمنين في تواجدهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد من حمى وسهر فنحن لما بدنا نجيب هؤلاء الذين يشترون بآيات الله ثمن قليلا معنى أحيبناهم على ضلالهم ولذلك قال عليه السلام تنفيرا من مثل هذا العمل اقرأوا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتعجلونه يتعجلون الأجر الدنيوي ولا يتعجلونه أجر أخروي لأنه بدهم يعيشوا بكلام الله عز وجل لذلك لو كان بكرر لو كان تلاوة القرآن من السنة على روح الميت يوم وفاته أو ثالث يوم أو على طول الدهر فتبطل هذه السنة بقراءة هؤلاء الناس بالأجر لماذا؟ بالإضافة لما ذكرت آنفا أنه محمد يتعاون معه في شيء آخر أنا بلي عند الطبيب بدفع له أجرته لأنه بغلب على ظني رح أستفيد منه
نعم
لكن هذا اللي بيقرأ لغير وجه الله ما بيصير منه شيء يعني قلنا آنفا قول الرسول من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات هذا القارئ المأجور ما بيطلع له ولا حسنة واحدة فأنت لما دفعت الدرائم أو الدنانير مقابل ايش؟ مقابل لا شيء لذلك هذا العمل باطل من الناحيتين من ناحية كون ليس من السنة أن يقرأ الروح الميت ولو لوجه الله والوجه الثاني أن هؤلاء يقرؤون لوجه الدرهم والدينار أهل الميت أو الميت لا على ما يصير شيء لأن هذه العبادة ما عليها أجر إلا إذا كانت خالصة لوجه الله وكانت على طريقة رسول الله كما قال علماء التفسير في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شو قالوا المفسرون يا الجاية دليل على أن العمل لا يكون مقبول عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون صالحا أي على وجه السنة، والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله. ونحن ذكرنا أن الصحابة في زمن الرسول بعد الرسول ما أحد منهم قرأ ختم القرآن لوجه الله على رأي ميت، إذا هذا ليس بعمل صالح. فلو كان عمل صالح بيجي الشرط الثاني ولا يشرك في عبادة ربي أعلى، يجون أن يشركوا في عبادة الله الدراهم والدماء. إذن أهل الميت والميت اللي بيدفعوا دنانير لهذا القراء لا يستفيدون شيئا، بل يستفيدون للوزر والإثم لدعوتهم لهؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. والله المستعان.
نقول عليه قال الله عز وجل اشترى في آيات الله ثمنا كله على أولة التركي هبسي
غربا
بكل
بعدها كراسي
ونمام
الشيء
هذا نعم وما رأيك هذه مسألة فيها خلاف إلا إذا كمل شو كذا مشان ما بنيا حديث رسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان مرة ينادي يعود وقال وقال هذا صحيح
صحيح نعم كان هذا في أول الإسلام هذا نسيان
بناء على الحديث
نعم
يعني لماذا نسيان
لا يقال لماذا
نسأل
هذا سؤال لماذا
نسأل
مر الجنازة في أعلى ناس وفيهم علي وعن الخارج فقام بعضهم العرب قالوا له الرسول قام فقال علي قام ثم جلس يعني رفع
هذا ذاك تشغل أحكم الجناية
نعم كوب أحكم الجناية
بس إلا في قوم
لكن مش يقوم يقعد مثل ما بيعملوا بعض التاركين الصلاة يكون جالس مسكين ويقوي وإن كان عملها الشدة يشفع الباتي يقول الله والله أكبر بيوم
وين عمتهم عظيما
من الأمطار عظيما من الأمطار هناك وهذا اللي بده يقوم يقوم مع الجنان يحمي معها ويشيعها يوصلها لمأوى الأخير كما يقولون اليوم. وأنا بقول لا تقولوا مأوى الأخير لأن هذا كلام غير إسلامي. النار الأخير هو الجنة والنار هذا يمكن أن يكون مسلم أنا كمسلم كذا وذا ومثل الفنون الجميلة الرقص والدانس وإلى آخره كل هذه عبارات غربية ترجمت إلى غير عربية دون أن يكون عند المترجم وعي إسلامه. قال هذا المقر الأخير هذا كلام من لا يؤمن بالبعث والنشور وهي جاء المرأة أبو عبد الله تسمع يمكن أن يقول هلا بدنا نرجع للسؤال الثاني. أنا سأل سؤال
وأكمل
هلا أنا بعتقد إنه
المجتمع الإسلامي قبل 50 سنة ما في شك أنه كان أصلح من الوضع الحالي. هذا اعتقادي الشخصي، لأنه أنا كنت أشوف وأنا صغير ما في واحد عنا في نابلس ما كانش يركض للصلاة في كل أذان. إحنا الصغار كنا نروح على الجامع. طبعا وافقت على التعاليم الموجودة، ولا كانوا يطلعوا كل العيلة على المقبرة، كانوا يقروا القرآن، كانوا يجتمعوا في بيت العيلة بأحاديث دينية، وهذا كله مش موجود. هلا الشباب هذا كل واحد سايح وسارح بطريقه. طيب تبعا لهذا المفهوم اللي أنا فاهمه، إنه هل هم في السابق ما كانوا يفهموا الدين؟
هذا سؤال مهم جدا.
أنا بقول
الزمن الماضي من حيث بعده عن التفسر الأخلاقي خير من الآن، لكن الآن خير مما مضى من الزمان من حيث الوعي الإسلامي. ففي شيئين متقابلين تماما. السؤال الأخير فعلا أن هذول كانوا مستعملين الإسلام، لأنه أنا ضربت لك مثال مهزلي، وأنت بفطرتك السليمة سرعان ما بدارك قضية إسقاط الصلاة لوسط المرأة. شو رأيك علماء مشايخ أئمة مساجد بيعملوا هذا الشيء؟ فهذا يمدحون به؟ لا ما يمدحون، لكن الآن أنت ولا بآخر لا لك دارس شريعة، أنت طبيب. لكن الثقافة العامة فتح ذهنك شوي بحيث تقول إنه هي فعلا هذه مازلة. طيب ليه مو فهمانين اللي كانوا يعملوا القضية هاي؟ ما كانوا فهمانين، كان يصدق عليهم تماما الآية اللي ذكرناها آنفا، قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هالاجتماعات اللي عم تذكرها أنت، هالاجتماعات هذه ما هي مشروعة، أي دليل مو ماشيين على الشرع. صحيح المظهر بالنسبة لمن لا يعلم أن والله أنتم شرعيين دون متمسكين بالدين. مثال لا يزال إلى اليوم قائم وكل عيد بنشوفه، ويمكن حضرتك انتبهت يعني شوف يعني نحن ننطلق إلى صلاة العيد في المصلى وليس في المساجد، لأنه السنة صلاة العيد في المصلى وليس في المسجد. أنت رايح تصلي العيد بتشوف الناس رايحين على المقابر، صحيح، وتشوف سواد المقابر ما تظهر
نسوان
من سواد النسوان والرجال، هذول وين رايحين؟ على فكرة رايحين زيارة قبور، هذه مشروعة، لكنهم جاهلوا أن زيارة قبور ليس لها أوقات معينة، ما في مواسم كما هم يزعمون. مؤخر زيارة القبور فقط يا دكتور، لأمكننا نألف كتاب حول هالأجازة هاي وما تدعى حولها عشرات البدع، بينما الرسول عليه السلام يقول في حديث واحد كنتم نعيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير ألا تقولوا هجرا. زيارة القبور كانت محرمة، لماذا؟ لأنه التاريخ القديم كان سبب لوقوع الزائرين في الشرك، ولما جاء نبي الإسلام للإسلام حرم عليهم الاتصال بالقبور حتى يقطع كل علاقة بين وأولئك الأموات الذين كانوا يستغيثون بهم من دون الله عز وجل، حتى تمكن التوحيد من قلوبهم وعرفت كما يقال ما لله لله وما لخيصر لخيصر. قال لهم كنت نايتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها ليه؟ لأنها توكلت الآخرة. اليوم تركوا الآخرة بزيارة القبور ما في بتشاهد النساء والرجال جالسين كانوا جالسين في القبور وزيارة القبور تحصل بلحظات. تلقي هذا السلام والكلام غير كلام تلقي هذا السلام الذي شرعه الله على لسان محمد عليه السلام ولو مسكت المشايخ وضع من دونهم ما بيعرفوا هذا السلام. يقول الواحد يقرا فاتحه يقرا اذا شمر كل الله احد قران هذا الورد كله قران لكن ما له اصل في الشريعه. وهذه الأصل وهو أن يقول الزائر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا طرف ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا ما تسمع من أحد إلا نادر جدا جدا. ليش؟ يعني غرباء إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. فهذول اللي بيتركوا صلاة العيد في المصلى وفي المسجد وبيروحوا إلى المقابر هذول في ظنهم أنه يعني يحسبون أنهم يحسبون صلاة، لكن هذه ما هي عبادة، هذا معصية لله عز وجل مزدوجة. أولا لأنهم لا يزورون للذكرى والاعتبار، ثانيا يفوتون عليهم الواجب من الصلاة بهذه الزيارة التي يمكن استدراكها في كل أيام السنة.
نعم
أيام السنة كلها ما بتشوف إنسان يأتي إلى المقبرة ليزور كل السنة 365 يوم. يوم العيد فطر والأضحى لابد من الزيارة، نساء ورجال واللي حامل الرماس والشجر الأرض والمريض والشباب لا يفيد مميز الوقت. لو رجعنا إلى البحث السابق وأن ليس الإنسان لما سعى شو بيصير ميت من وضع الزهور والورود على القبر؟ تقليد النصارى. النصارى لابد شفت أنت في غربتك في مزين وطبور، هذا نحن ماشيين على طريقة هذه مو شريعة. قولك السابق أنه والله كان من قبل كانوا يظنون يحسبون أنهم يسون صلاة، لكن اليوم إن شاء الله في عندك شباب بحاول أن يتعرف على الإسلام الصحيح ويتقرب به إلى الله عز وجل ويبتعد عن كل التقاليد والمراسيم التي ورثناها من أبائنا وأجدادنا. لا شك أنت هتكون معي في النقطة على الأقل. العلم اليوم أكثر مني قبل، في شك عندك في العلم؟
نعم.
ما عندك شك؟
لا
كويس. والعلم هو مفتاح العمل. الإنسان اللي ما بيعرف أن هذا خطأ ما بيجتنبه، واللي ما بيعرف أن هذا صواب ما بيقربه، لأنه جاهل. ولذلك الآن كما يقال في بعض المجلات والجرائد كامل الآن في صحبة، لكن هي أوائلها مش نهايتها
إن شاء الله.
صحبة هذه تحتاج إلى متابعة وتوضيح من العلماء المسلمين المخلصين لرب العالمين وليس المستوطفين منهم.
عن زيارة القبور.
نعم
عن زيارة القبور.
إيه
طبعا مش بضرورة
العيد
في أي وقت. هل يزور القبور أمواته أم بشكل عام يعني؟
هو بيجوز الأمران بشرط واحد، لا يدوس القبور بنعليه. وما أظن اليوم واحد يشلع نعليه وبيمشي على الجواب النايدون مش حتى يصلى قبره هو وأمه. وجال الخليل بعيد من صلاة من أخي هذا السلام
في شوارع لأنه بيحينهم وفيدوا إذا قرأ القرآن
نعم لك ومشان أنت
تسفيه
مشان أنت تسفيه
إذا تقول في فيه مش الزائر وليس المزور
لا لا هو بسيط كلام بس المقصود بالزيارة المقصود الأول بشكل زيارة القبور هو الحي وليس الميت لكن الميت كمان بيستفيد من دعائه كما قلنا بصير في خشوع أكثر فالدعاء أين أحرب لذلك الناس قلبوا الزيارة إلى قضية أخرى هن لا بيفكروا هن يتعدوا بزيارة الميت ولا بيفكروا أنه يفيد الميت بدعائهم وإنما يستيدوا من توسل بهم إلى الله عز وجل الله يقول في صحيح القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذه الآية منسوخة من أذان المسلمين حط إيدك تسمعي العبارة أنا حجيت وزرت النبي وضعت إيدي على شباكه تعرف آية ولا لا؟ شو هذا؟ شو بيمثل؟ شو في قلوب هؤلاء الناس اللي يقولوا وضع إيدي على شباكه؟ يعني مثل واحد بيتمسك بزناره واحد لا وعدو يتمسك بزنار واحد قوي يروح يشوف عصره يعني قلبي حقائق شرعية بصورة جميعة جدا جدا لذلك نحن ما نفرح كثيرا بالظاهرة الإسلامية القديمة إلا بما هي واحدة إنه كان في حشمة في وقار في أخلاق في كذا هذا اليوم مع الأسف مو موجود لكن من حيث الديانة لا الديانة كانت بايخة في ذلك
اليوم حتى في الغرب شيخنا كان في حشمة
الآن هذا المدير يطلع إلى القديم
هلا برجع أصحاب صحاب الفرمان وزي كذي
بس ما أعرف إذا كان بقية الشيوخ يعني يكفر
إذا كانت المرأة هو الشيء المحروم وراه يكون صالح
إنه ما يكون ماله حرام وما يكون حرام ومش هو حرام
وذكرت أيضا إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل وغيره ما بذكر الآن
إلى حال
نعم الحاح يشرع هذا
لا يرجع تعدي
في ابن حديث ما شبت من الحاح
لحوث
أنا فيه
الله أكبر لسألكم صلى الله عليه وسلم إيه لسألكم صلى الله عليه من الجنة
نعم بس في حديث أنا حاول أتذكر لفظه يقول إنه إذا دعا ما زلت وأنت شكرا إذا دعا إنه لا يستعجل لا يقول دعوته فلم يستجب لي
استحسار
مين بذكر أول الحديث
استحسار
لا فإن الله لا مكره له أول الحديث أيضا ده
يقول بأن مشاكلنا نحن الأوروبيين بدأتنا منذ أن خرجت المرأة للعمل. اليوم خرجت المرأة للعمل ونحن
بالمصائب.
قامت على ضجة كثيرة جدا. وحتى اللي قال نحن كنا يوم كنا في مسكين ديننا كانت المرأة اللي ما هي ذكر ما تتزوج أبدا. صارت البطالة عندنا لا شيء لا قيمة لها.
صحيح.
العيب
على
كذا.
نعم. في بعض
الدول
عيب.
نعم.
أنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى. لما كنت في دمشق كان هي ضابط تركي من الضباط اللي قاتلوا في جيش الأتراك وصلوا إلى نمسا
400
أي. قال أقمنا هناك بعد الفتح مدة طويلة فعلمنا أن القابلة لما تتلقى الولد من بطن الأم إن كان الوليد أنثى رأسا تدخل إصبعها في فرجها مشان تزيد بكارتها وهي الآن سقطت من بطن أمها. لماذا؟ حتى لا يقال انه هي مفعول بها اذا كبرت انه هي مفروضه من ساعته. وهذا تشجيع على ايش؟ على الثاني والثاني شيء ما بنساء ابدا. الكفر هذا اهلكم فعلا ولسه امام الزمان الا اذا تدارك وقلاؤهم كهذا الانسان مين؟
هو الأمراض مثل هذا المرض المطلع جديد في حديث من انتشر بتاع في
الشيء
ما كان يعرفون
صدق رحمه الله.
شيخ من الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في الرواية تأتي على في زراء أمتي لسان كاسيات وعاريات نائلات ونائلات على رؤوس أمة كأسمة البخت يعني تفسير من أسمة البخت
وانت مشي طاق الله
هو اللي طلع بزمانه سموه عندنا يمكن عندكم بتسد العالي في أي شيء
لا
تحرص حالي هذا تجميع الشعر يعني في أم الرئيس
الأسد
فالأمر إلا أنه من الأولاد. إذا دعنا المسلم هل يؤجر على ذلك؟
طبعا إذا وليته إباع السنة لكن دعنا من الآن أعلنا لأنه متروع المسلم بسم الله
يشبه
يعني على مسمعها
يلعنها لا
هذا الذي يحذر منه لأنه اليوم ما تجد على الحق المصارعة بالعكس إذا رفع الأمر لشرطي عادي يلحق هذا يعتبر مهمة متعدي على الحريات
وبإذن الله هل يرجع على اللعب مش يعني يسمحها أو لا يحصل
ويسمعها
كده تمام قال مصطفى حبيب الله صلى الله عليه وسلم فالمرأة شوية بعيد شوية حديث لا تقتل الجراد لأنه جند الله الأعظم. مر عليك
مر علي لكن أنت مر عليك أنه صحيح؟
لا
صحيح الجميع
لكن مكتوب ولا نقط وأنا استغربت يعني مكتوب نقط 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 كأنه له مال أو شيء.
إيه تصير من غير صحيح.
جمهور
صحيح هون يعني هو آسف ولا آسف إذا ما بصير
آسف
يبقى بحكم ثاني يعني ممكن يفهم كحالات عادية. هذا الحديث اللي كان سأل عنه وليد المجارة حديث لا تقتل الجراد وحديث أكل الجراد حل لكم مجدان وجمال الجراد كيف هناك لا تقتلوه ونقلوه كل ما بدنا نقتله بدنا نقله فيبدو أنه قتل هذاك من قتل العمل إذا كان قتل من أجل الأكل يقترب وإذا كان قتل من أجل الآخر هذا شيء
تفهيخ
صحيح رجيع والمتابع صحيح رجيع نعم صحيح جزء الله أنا
بعرف
يعني آه صحيح من حيث أن النهي عن قتل شيء يقترب معه في الشارع ما يعني أكله إلا إذا جاء نص معنوي عن القتل إباحة أكله فحينئذ يوجه النهي عن القتل بمعنى العذاب. في حديث لكن سند ضعيف أنه ما من مسلم يقتل عصفورا عبثا إلا جاء الرسول يوم القيامة ربي سل هذاني وعنده أكل العصافير الضاء أو ما قتلوا من أجل الأكل وكان ما عبثا. ومن ذلك بعض الأحاديث الأخرى نهى عن تصفير الحيوان أو الدجاج تصفيره بمعنى قتله صبرا يعني اتخاذ المثال هو لا يقتل لا قل لي سيد حمام هو لا يقتل ليقتل وما يقتل هدفا
شرعيا
عليه زي السيد في هذا الجنان
نعم
لا يفد صلي المشاهد كإنسان راتبه سلمون
لا يمكن خوايا نزاي من الحي شيخ كمان لا يمكن لحمة الحي
شيخنا بالنسبة للصدقة الواجبة يعني أعلم أنه مثلا تجد فيه عروض التجارة في ايش اشياء ثانية مثل يعني تجب على تجب فيها
مش واضح عندي سؤال
ما يسمى بالصدقة الواجبة
ايه؟
يعني بعض الامثلة عليها او بعض الامثلة او الامور التي تجب يعني
مفسود عاني وفك كل عاني
ايه وضع
ايه وضع
بس
جواب سؤالك الحديث الصحيح اكسو العاري وفك العاني العاني هو الأسير فإذا كان رجل الله موسع عليه ورأى مسلما أسيرا فواجب عليه أنه يفدي بماله كذلك إذا رأى فقيرا عريانا فعليه أن يكسوه بماله الخاص هذا مثال لبعض الصدقات الواجبة.
في مثل الصدقة الواجبة يعني أمور يعني كثير غيرها مثلا، لأنه قد يحتاج الإنسان إلى التفقه في الصدقة الواجبة فيطوى عليه الأمر مثلا. ممكن هل ممكن حصرها أم هي يعني من الصعوبة بمكان أن تحصر؟
طبعا هو في صعوبة لأنه لا يمكن حصر الأمور التي تطرأ، لكن مدى العام كل شيء يجب على المسلم ولا سبيل لتحقيق هذا الواجب إلا بالمال، فهذا المال واجب إنفاقه.
سمعت أحد الأخوة مرة يقول مثلا يعني بعض الأشياء النعم التي ينعم الله بها على الإنسان يعني تصدق بجزء منها صدقة واجبة، ولو هو ما ذكر أنه فطر بعض الأمور. أنا ظننت أن هذا الأمر سمعه منكم يعني يعني فقط أن يكسو العاري يفك العاني
ما بفقد
لا يعني قصدي كم يدين عنا يعني الأمور التي تطرأ الحاجات التي تطرأ يقوم بسد الحاجات ما أمكن أو غير
لا مش ضروري، لكن إعادة للخلق الإلهي تكوين لكمال الإنسان كما قال عز وجل في القرآن ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأباح مع أنه ذهب وحرم على الرجال، كذلك حيث أباح للنساء حرم عليهن نوع من الأنواع، فهكذا يجب أن تعامل النصوص. صار وقت يا أستاذ
سيدي
نعم
نعم هذه الأيام لمين تعطى الزكاة؟
هذه الأيام هذه ما بيعطي زكاة، اللي ما بيعطي زكاة. بتعرف مين ما بيعطي زكاة؟ هو الفقير اللي ما معه نصاب.
البارك على شيخنا هذا رئيس لجنة توزيع الزكاة.
هيك
مريض
بدخل في الفقير. مريض. بارك الله فيك، سواء كان مريضا أو كان سليما، المهم يكون فقير. فإذا كان فقيرا مريضا فهو أولى بالزكاة من الفقير الصحيح السليم.
والمدرسة نفس الشيء.
المهم يكون فقير أيضا. ثم في ملاحظة هنا كثيرا ما نتحدث بها مع أخونا أبو عبد الله وغيره، الزكاة يجب تمليكها للفقراء، تمليكها تسعيمها يعني يدا بيد، مش أنت مثلا توزع المستشفى وتعالجه على حساب صندوق الزكاة، وإنما أنت بتعطيه المال ليده هو بيدفع بقى ما وجب عليه عند المستشفى أو شراء أدوية وما شابه ذلك. فهذا التمليك يقوله العلماء فهما من قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، للسائل. فإذا القاعدة كل من لا يجب عليه إخراج الزكاة يجوز له أن يأخذ الزكاة.
شيخنا المصارف تجمع يا سيدي بأيام غير هي الزكاة، جمعنا صدقات.
زكاة صدقات عامة ليست زكاة سنوية، فهذه يجب فصلها، لأن هذه معك فيها لحلحة، معك فيها راحة تقدر تتصرف فيها. اي نعم. اما الزكاة ثالث ما استطاع الحج لسبب شرعي، مثلا فقير ما عنده نفقة، مو فقير لكنه مريض ما استطاع الحج لسبب ما لأسباب عديدة، مات هذا الوالد يجب على الولد ان يحج عنه، يا صوره يجب ان يحج عنه، اما الصوره الاولى لا. لكن هذا الولد بل الوالد الاول اللي استطاع الحج وما حج يستطيع حج نفلا، الفريضه سيؤاخذ عليها الوالد، لان ربنا قال ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، وما زكى نفسه، ما ترك شغله ودنياه لآخر تروحي إلى بالدولة الحرام والمستطيع مادة وصحة وأمن وإلى أغريب ما حد صغط الامتحان. لكن الولد الصالح يقدر يبعث له هدايا من وراء المادة من أعماله الصالحة، بتكون هذه حسنات تكتب له، لكن ما تسقط هذه الحسنات الفرائض التي هو قصر بها. إذا من الآن الميت مات وصلينا عليه صلاة الجنازة ودعينا له بما جاء في الشرع ورحنا دخلنا إن فقط مع هذا الميت موقف مختصر جدا، لا في تلقين، أنت عارف شو هو تلقين، إذا جاءك سألات من ربك يقول كذا، هذا مثل تلقين الطالب الصافر يعني ما تخيل الامتحان، هذا بقول أكثر مما بينفعه. هذا التلقين بدعة في الإسلام ليس له أصل إطلاقا، لكن شو فيه في السنة الصحيحة؟ دفن الرسول عليه السلام بعض أصحابه وقال للجالسين حول القبر وشاركوا في الدفن، قال عليه السلام: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن كل واحد من الحاضرين اللهم ثبته بقولك الثابت بس. أهلنا بالتراب إما من الحفار وإما من الجماعة المشيعين ومن السنة ياخذ ثلاث ورقات من التراب حتى يرميها هيك حتى يتذكر مصير هذا الفاعل من الحياة ويرجعوا لبيوتهم كأنه ما كان في ميت. ما بنفتح باب عزاء، دار تعزية ما بنفتحه، ما بنجلس ليلة ونهار لاستقبال المعزين كأنه ما وقع ميت. طبعا هو بيحزن، وهذا الحزن أمر طبيعي لأنه سيد البشر كلها. لما مات ابن إبراهيم عليه السلام قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا على فراقك يا إبراهيم محزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هذا الحزن طبيعي، لكن تكلف الحزن كأي تكلف في الإسلام بغيض منفوض، كما قال عليه السلام في الحديث الثابت عنه: أنا وأمتي براء من التكلف. مات أبي، صلينا عليه صلاة الجنازة على وجه مشروع، دفناه على وجه مشروع، سألنا له الاستغفار والتكبير، خلاص رجعنا لبيتنا كأنه ما كان أبونا معنا. بمعنى عندي وظيفة بتابع في وظيفة، عندي نعمة بشتغل فيها، مرة بسكر دكاني معملي مشان حتى أريد ست أيام تعزية. هذه من البدع، وكما جاء في سنن ابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع من أجل الميت من تعزية الجاهلية أو من عمل الجاهلية، فما في اجتماع خاص. واحد شفته مات عزيز يديه في المسجد عزيته انتهت وظيفته، ما صلى لك تشوفه في المسجد ولا في السوق ولا في محله، تروح عنه على البيت ليلا نهارا ما في مانع. أما هو يخصص إما بيته وإما جاره بجاره واسع كذا إلى آخره، هذا كله من زحيف الإسلام ومما يعطل مصالح المسلمين بدون فائدة دينية تذكر أبدا. فإذا هل مات، صلينا صلاة الجنازة، دفناه ودعيناه ورجعنا، خلاص لا في ست أيام لا في أربعين يوم لا في سنوين ولا في أي شيء آخر، إنما أولاد إذا كانوا صالحين يتصدقوا عن روحهم ما في مانع، يقدموا طعام ما في مانع، يسحبوا سبيل ما بابن مسجد، هذا هو اللي ينفع الميت فقط. أما قراءة القرآن ما بفي ذمية شيئا إلا أجر الولد بصره كما قلنا الولد فقط سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا أنت استحضرت هذه الحقائق فأنت بإمكانك بمناسبة وفاة والدتك أنك تعمل أي خير باسمها خيرك بربك وذلك ينفعها. لكن لا سمح الله إذا كان استطاعت الحج ما حجيت برجع البحر الثاني ما يفيد أنت غيرك عنه. لكن حيث تطول فهمها في رمضان كحجة معي قال عليه السلام كل هذا من أعمال الصالحة يمكن أن تفيد ويسقط كذلك واجه. أما إسقاط مثلا عندنا في الشام ممكن هون في شيء يسموه إسقاط صلاة, يعني والد مسكين عاش 60 سنة أقل أو أكثر وما صلى لله الصلاة, بيجوا بعض المدعي العلم بيعملوا حساب عمره 60 سنين انت بيبلغ عادة الشهادة عمره 15 فرحنا من 60-15 بقي 45 ضربنا 45 ب365 سنة ضربنا الحاصل بخمس صلوات كل يوم بيطلع عليك هلا صلاة مولد كل صلاة متقمة مقابل كل صلاة متقمة. إذا كنت خلاص في زمانة قصة اللي تبع الشطرنج لملك كسرى قال له اتمنى علي كل صلاة ولا كل رقعة كل صلاة هيك يعني هن يقول المهم قصة الشطرنج عرفتها قال لي ما بدي منها شيء وإنك تعطيني من القمع اللي عندها في بلدك مع مضاعفة إيش المجورات هذه ما كفى. وهدول يبيعكم انه قد ما كان عند الانسان مال خلاص ما بيدفع كفاره للصلوات كلها اذا شو بيساووا هذا الجاهل عنده حليب هذاك عنده دنانير ذهب يعطوا بيجمعوا التوفيقين بيجمعوا الفقراء المساكين بيلعبوا على عقولهم انه نحن بدنا نوزع عليكم صدقه كيس ملان جواهر ملان ذهب لحتى يقابل الصلوات كلها. قبلت منها هذه كفارة عن صلاة قبل لكن رسم عنه من يردها ولا يأكلها وهكذا من واحد لواحد لواحد برع وزنت هذا تارك الصلاة عباقة متناهية جدا ولعب في الإسلام والدين شيء غضيم غضيم جدا. لذلك فما في مجال لنفع الوالدين بعد وفاتهما إلا بعمل الخير من الله الصالح. لذلك قال عليه السلام إذا مات الإنسان انقطع عنه هذا الحديث يلتقي مع الآية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهذا على منها مكان ما فيه ماء سحبت أنت على حسابك ما دام هالماء بيشرب منه إنسان بل وحيوان هاي صدقات ماشية بالنسبة للميت اللي عملته أنت. مين ميت؟ مش مطلق ميت, أبوك أو أمك لأنه أنت انكسب كما قال عليه السلام أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. لذلك لما أجى رجل عند النبي عليه السلام يشكو أباه يقول له يا رسول الله يريد أن يجتاع مالي, قال له أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك. ولذلك حق للوالد المحتاج أن يأخذ من مال ابنه رغم أنفه لأنه هو كله هو ماله كله من كسب مين. كذلك قال عليه السلام في هذا الحديث الصحيح إذا مات الإنسان خطامه إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. من هنا يظهر أهمية اهتمام الوالدين بتربية الأولاد لأنه دول ثمر جهودهم في الحياة الدنيا، فإذا أحسن تربيتهم كانوا عايشين بسبب أعمالهم الصالحة. عدم اهتمام اليوم أكثر الآباء والأمهات بتربية الأولاد هو بسبب التخريج الغربي الذي سيطر على المسلمين. أم واحد بربي الولد ولدين ما بفكر أن يكسب منهم بعد وفاته، بالعكس بفكر يكسب منهم قبل وفاته ثم يعيش في راحة. كما تعرف النظام الأوروبي مثلا ما بحب المسلم كثير الحويل الزوجين مع ولدين، وكما أقول خامسهم كلبهم أو سادسهم كلبهم يستكبرون. بينما المسلم الله أكبر لو يعرف المسلم دينهم كانوا رب وعزاء ونصر لله. قال عليه السلام: ما من مسلمين الزوجين المسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لم تمسه النار إلا تحلة الخشب. شو فضل تربية الأولاد؟ إن عاشوا كبروا كل ما قال لا إله إلا الله بتسجل حسنات الأبوين، كل ما صلى ركعتين كذلك، كل ما تصدق صلاة كذلك، وهكذا متن إشارة طالوا أن الصدقات متتالية. بس من اسم مين؟ من اسم الوالدين الصالحين اللي يتم بتربية الأولاد يجعلوهم صالحين. لو ماتوا ما ماتوا، لو ماتوا ما ماتوا، لأنه عم يتصلم عليها متواصلي، لأنه بطبيعة الحال إن صالحين راح يصلوا راح يصوموا على أقل الفرائض. هالفرائض إلى حسنات يكتب منها للوالدين والوالدين. أما الوالدان ماتوا ما يصلوا وعينهم الحسنات هذه نوافذ ما بتفيد شيء.
نعم.
أما كرثة بالنسبة لأعماله اللي يعملها هو مثلا أدى الفرائض ما عنده نوافل، تجيء النوافل من الولد أو البنت، يعني مش مهم أنا ذكر أو أنثى بس يكونوا صالحين. أظن أنا أطلت عليك الشرع يمكن أكثر من اللازم.
لا سيد،
لكني
أريد سؤالين
قضيتين. أنا
سؤالين
أنا أظن أني أجبتك.
نعم.
السؤال الأول
سؤال سؤال إنه لما تحط الميت في
القبر
في طريقة خاصة بوجهوهم بديروهم على ديروا الجسم كله والوش.
نعم
هذا صحيح.
بس هذا ولا ما سألتني هذا سؤال من سجل عليك سؤال ثالث ما تعرفيش علينا. نعم توجيه الميت له طبعا نظام في الإسلام. أولا الميت لما ننزل في قبره ننزل رأسه من عند رجليه.
نعم.
مش بالعكس رجليه.
نعم.
من عند رأسه.
نعم.
هيك سني.
نعم.
بعدين من وجهه إلى القبلة.
نعم.
لأنه القبلة أحياء وأمواتا. وبس ما بنعمل شيء أكثر من ذلك.
توجيه الوجه أو توجيه الجسم؟
لا الجسم كله، لأنه
كله بده يكون مايل،
لأنه لا يخاف إنه يعني عند الناس بهذا لما الميت بيموت بيجمل
مفهوم
صح؟
مفهوم.
فإذا أنت حاولت إنك توجه بس وجهه معناها بدك تكسر راسه، هو بده يتوجه كليته تماما ويصير سندي. هذا سؤالك يذكرني بسنة متروكة في البلاد. يقول الرسول عليه السلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. شو هو اللحد؟ شو هو الشق؟ قبورنا اليوم كلها شق، عبارة عن مستطيل يحفر في الأرض ويوضع الميت في قاع الحفرة هذه فقط. هذا الشق، هذا بيقول ليس للمسلمين إنما للمسلمين اللحد. ما هو اللحد؟ هالشخص هذا نفسه يحفر في الجانب القبلي ما هو أربع جوانب.
نعم.
أربع جذور.
نعم.
الجانب القبلي ما أرضية الحفرة هذه.
نعم.
ينفتح طائرة بمقدار جثث ميت ضخم قصير طويل إلى آخره بحيث يظهر بالراحة وشه إلى قبلة وجسد كله إلى القبلة ثم يسند بحجر ورضعه إذا جاء التراب صار الجسد الميت والحفرة قطعة واحدة ما يجي عليه التراب على وجهه مثل ما بيعملوا اليوم بلاطات وبيحاولوا يسدوا الفتحات الموجودة بين البلاطة والبلاطة كل هذا الشيء يزول لما نحن نتبع السنة وهو دفن الميت في اللحد وليس في الشق اللحد لنا والشق لغيرنا
اللحد
جاءت القبلة جاءت القبلة لذلك عن القول يسند بحجر ظهره لما بيجي التراب اللي هو بيجي وراء ظهره فبصير له قطعة واحدة مع الأرض اللي هو فيها تماما فهذا أيضا من السنن المتروكة والحقيقة أن هذا مجال واسع جدا يعني الرسول عليه السلام قد نبأنا بما سيقع وهذا طبعا ليس من عنده وإنما من رب العالمين قال إن الإسلام بدأ غريبا أو بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء اليوم انت تعرف عدد المسلمين ما مر تاريخ على المسلمين عددهم بهالكثرة هذه
نعم
900 مليون
ألف مليون
هذول مثل ما قال الشيخ جمال الدين الأوغاني الله يرحمه هذا كان فيلسوف إسلامي يعني له حسنات وله سيئات له كلمة كان هو عدو الإنجليزي الوحيد لقلمه ولسانه وخطره كان يقول لو أن المسلمين كانوا يدا واحدة وتوجهوا بالبصق على الإنجليز كانوا موتوهم بالبصاق بدون سلاح في عمل ضخم الشاهد دون العدد الضخم وأن أذي الله وذل من قبل أذل الناس ذلك لقولي عليه السلام أنا ما أعطيك حيلة أني أيسادة ما هي شو يمكن
تسلم شكرا سيدي
كما قال عليه السلام والله أكبر نكمل الحديث السابق إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قالوا منهم يا رسول الله أعطى جوابين لنوتين مختلفتين مرة قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعون هذا واقع اليوم تمام؟
نعم
شو عرفت؟ قال من أنبأك هذا؟ قال أنبأني العليم الخبير أي الله أنبأه للرسول ولا الرسول بشر كما قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد إلى آخر الآية قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعون وهذا ملموس لمس اليد ما تسمع هي صحيح ولا غيرك قالها لكن لعلك قلت لغيرك
والأخيرة من يعصيه
أكثر وما يطيعه هذا ما في أخير هذا حديث واحد أنا أذكر حديث واحد في حديث ثاني سيتلو هذا إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قالوا منهم يا رسول الله قال ناس قريبون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم الآية الثانية وهي الأهم بالنسبة لاتجاهنا نحن في الدعوة قال عليه السلام هم الذين الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي وهو من جهاد في هذا الزمان وهذا الجهاد، لأنه لما بتقول للنساء حرام عليكم تتبرجوا كل الناس بيعرفوا، حتى الواقع تشوف الواحد متبرجين تدخل المسجد تصلي عارفة هذا بس هيك ماشي مع التيار. لكن المشكلة انه اليوم يصلي بالليل والناس نيام ومخمل حاله انه ناس ملاح وهو في ضلال، هذه المشكلة الكبرى. كما قال تعالى في القرآن الكريم بالنسبة للكفار: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إنسان لا بيصلي من السهولة أنك توعظه ويستجب لك، لأنه هو في أعمال أنه ترك الصلاة كفر. لكن واحد مثال واقع بده الله يرزق ولد، هو عقيم أو مرت عقيمة أو كلام معه عقمة، يريد عند سيدنا شعيب، فيك بيطلب من سيدنا شعيب أن يبعث ولد، هو بظن أن هذا توسل بسموني توسل، وهذا هو الشرك الأكبر يعني. عندنا في حلب في قبر الله أكبر بيسموه الاسم يكفينا حتى نعرف الهوة التي سقط فيها كثير من المسلمين، هذا القبر اسمه قاضي الحاجات، وليس هذا فقط. كيف قضى قبر الحاجي؟ تيجي المرأة لتدور نضع عليها سرير ما عم يجي ولد، تيجي تركب على القبر وتعمل ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أخطر من ما يصلي
جدا،
أعوذ بالله. لذلك قال عليه السلام في الوصف الثاني للغرباء: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. فأنا ذكرت الشيء المعروف اليوم كثرة عدد المسلمين، شو السر في الكثرة مع القلة؟ قال عليه السلام: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى خصعتها. قال: من قلة نحن من أسماء؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. خفيف غثاء السيل، خفيف. ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا داخل المسلمين، بالإضافة إلى انحراف في العقيدة. وضربنا مثالا آنفا بقاضي الحاجات، فكمان رانا على قلوبهم حب الدنيا والكراهية الموت. لذلك صرنا أذلاء مع كثرتنا، وكانوا أعزاء مع قلتهم. لماذا؟ لأنهم حققوا الشرط الإلهي: أن تنصر الله ينصرك. تفضل. إن شاء الله
في الدرس الماضي مرة ذكرت يصلحون ما أفسد الناس، قلت هذا لا يصلح إلا إذا كان عالما متعلما، فإذا كان بده يصلح ما بيعرف يصلح إذا ما كان عالم متعلم. كان كلمة كمان
الميت بيجيبه القراء، وكما تعلم بالأجرة. وصارت مهنة خاصة لها هاتف خاص، بعض القراء عندنا في دمشق هاتف خاص وسعر خاص، أقل من السعر ما بيوافق. لو كان من السنة القراءة الروح الميت وهو ليس كذلك ما شرعنا آنفا. السنة هذه لا يستفاد منها لو كانت سنة بقراءتها للقراء، ولا بيجوز لنا أن نستدعيهم ونعطيهم أجرا. ليه؟ وهذا كلام كله بناء أنه لو كان من السنة قراءة القرآن على روح الميت، لكن هي ليست من السنة. لكن لماذا نفترض أنه لو كان من السنة؟ لنبين بطلان هذا العمل، بطلان استجابنا لهؤلاء القراء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. قد يظن بعض الناس أن نحن شو عاملين، هن لازم يتقوا الله ويقرأوا لوجه الله. نحن مسؤولين. ليه؟ لأن المفروض دكتور تماما كالدكتور والمريض. إذا كان الدكتور ما هو مع المريض والمريض ما هو مع الدكتور في وصفاته وعلاجاته لازم ما نسفي شيء المريض تماما. كذلك المجتمع الإسلامي مفروض فيه نكون كتل وحده، كما قال عليه السلام ممثلا لهذه الحقيقة في أروع مثال: مثل المؤمنين في توازدهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فنحن لما بدنا نجيب هؤلاء الذين يشترون بآيات الله ثمن قليلا معناها أيدناهم على ضلالهم. ولذلك قال عليه السلام تنفيرا بمثل هذا العمل: اقرأوا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتعجلونه. يتعجلون الأجر الدنيوي ولا يتعجلونه أجر أخروي، لأنه بدهم يعيشوا بكلام الله عز وجل. لذلك لو كان برد مكرر، لو كان تلاوة القرآن من السنة على روح الميت يوم وفاته أو ثالث يوم أو على طول الدهر، فتبطل هذه السنة بقراءة هؤلاء الناس بالأجر. لماذا؟ بالإضافة لما ذكرت آنفا أننا نتعاون معهم في شيء آخر. أنا بجي عند الطبيب بدفع له أجرته لأنه بغلب على ظني رح أستفيد منه.
نعم.
لكن هذا اللي بيقرأ لغير وجه الله ما بيصير منه شيء. يعني قلنا آنفا قول الرسول: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. هذا القارئ المأجور ما بيطلع له ولا حسنة واحدة. فأنت لما دفعت الدرائم أو الدنانير مقابل ايش؟ مقابل لا شيء. لذلك هذا العمل باطل من الناحيتين، من ناحية كون ليس من السنة أن يقرأ الروح الميت ولو لوجه الله، والوجه الثاني أن هؤلاء يقرؤون لوجه الدرهم والدينار. أهل الميت أو الميت الأهل ما يصير شيء، لأن هذه العبادة ما عليها أجر إلا إذا كانت خالصة لوجه الله وكانت على طريقة رسول الله، كما قال علماء التفسير في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شو قالهم؟ يا جاي دليل على أن العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون صالحا أي على وجه السنة، والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله. ونحن ذكرنا أن الصحابة في زمن الرسول وبعد الرسول ما أحد منهم قرأ ختمة القرآن لوجه الله على رأي الميت. إذن هذا ليس بعمل صالح. فلو كان عمل صالح بيجي الشرط الثاني ولا يشرك في عبادة ربي أعلى، يجون عم يشركوا في عبادة الله الدراء والدماء. إذن أهل الميت والميت اللي بيدفعوا دنانير لهذا القراء لا يستفيدون شيئا، بل يستفيدون للوزر والإذن لدعوتهم لهؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. الله المستعان.
نقول
عليهم قول الله عز وجل في آيات الله ثمن كله على أولى تركي هبسي بها
بك
يكون بعدها كراسي ونمام الشعر نعم فيها خلاف إلا إذا كما شكر عندك مشان مبنين على حديث رسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه مرة جنازة يعود وقال حديث الناس حديث صحيح
نعم أقول لك كان هذا في أول الإسلام هذه المشيحة
بناء على الحديث
نعم
يعني لماذا المشيحة
لا يقال لماذا
المشرك
هذا سؤال مرة جنازة على ناس وفيهم علي وعن الخالد فقام بعضهم فالعرب قالوا له الرسول قام فقال علي قام ثم جلس يعني رفع
هذا ذاك تشغل أحكم جنائي
يقول في أحكم
جنائي هذا في قوم
لكن مش يقوم يقعد مثل ما بيعملوا بعض التاركين الصلاة يكون جالس مسكين يقوي ويمكن عملاء الشدة ايش قال بابي والله والله اكبر بيوم ليه عم تقولوا تعظيم تعظيم يصلي هناك وهذا اللي بده يقوم مع الجنازه يحمي معها ويشيعها ويوصلها لمأوى الاخير كما يقولون اليوم وانا بقول لا تقولوا مأوى الاخير لان هذا كلام غير اسلامي المأوى الأخير هو الجنة والنار هذه تكلمت كمسلم أنا كمسلم كذا وذا ومثل الفنون الجميلة الرقص والدانس وإلى آخره كل هذه عبارات غربية ترجمت إلى اللغة العربية دون أن يكون عند المترجم وعي إسلامه كان هذا المقر الأخير هذا كلام من لا يؤمن بالبعث والنشور وهي جاء المرأة أبو عبد الله تسمع يمكن أي
هلا بدنا نرجع للسؤال الثاني انا سال سؤال وكمان
صدق
هلا انا بعتقد انه المجتمع الاسلامي قبل 50 سنة ما في شك انه كان اصلح من الوضع الحالي هذا اعتقادي الشخصي لأنه أنا كنت أشوف وأنا صغير ما في واحد عنا في نابلس ما كانش يركض للصلاة في كل أذان إحنا الصغار كنا نروح على الجامع طبعا وافقت على التعليم الموجود أولا كانوا يطلعوا كل العيلة على المقبرة كانوا يقروا القرآن كانوا يجتمعوا في بيت العيلة بأحاديث دينية وهذا كله مش موجود هلا هلا الشباب هذا كل واحد سايح وسارح بطريقه طيب تبعا لهذا المفهوم اللي أنا فاهمه
انه هل هم في السابق ما كانوا يفهموا الدين؟
هذا سؤال مهم جدا. انا بقول الزمن الماضي من حيث بعده عن التفسر الاخلاقي خير من الان، لكن الان خير مما مضى من الزمان من حيث الوعي الاسلامي. ففي شيئين متقابلين تماما. سؤالك الاخير فعلا انه هذول كانوا مستعملين الاسلام، لانه انا ضربت لك مثال مهزلي، وانت بفطرتك السليمين سرعان ما بدالك قضيه اسقاط الصلاه لوسط المملكه. شو رايك علماء مشايخ ائمه مساجد يعملوا هذا الشيء؟ فهذا يمدحون به؟ لا ما يمدحون. لكن الان انت ولك اخر ولك دارس الشريعه، انت طبيب، لكن الثقافة العامة فتح ذهنك شوي بحيث تقول انه هي فعلا هذه مازلة. طيب ليه مو فهمانين اللي كانوا يعملوا القضية هي؟ ما كانوا فهمانين، كان يصدق عليهم تماما الآية اللي ذكرناها آنفا، قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هالاجتماعات اللي عم تذكرها أنت، الاجتماعات هذه ما هي مشروعة، أي دليل مو ماشي على الشرع. صحيح المظهر بالنسبة لمن لا يعلم أنه والله متشرعين دون متمسكين بالدين، مثال لا يزال إلى اليوم قائم وكل عيد منشوفه. ويمكن حضرتك انتبهت عن شوف يعني نحن ننطلق إلى صلاة العيد في المصلى وليس في المساجد، لأن السنة صلاة العيد في المصلى وليس في المصلى. أنت رايح تصلي العيد بتشوف الناس رايحين على المقابر، صحيح، وتشوف سواد المقابر ما تظهر من سواد النسوان والرجال، هذول رايحين على فكره رايحين زيارة قبور هذه مشروعة، لكنهم جاهلوا أن زيارة قبور ليس لها أوقات معينة، ما فيه مواسم كما هم يزعمون. لو أخذ زيارة القبور فقط يا دكتور لأمكننا أن ألف كتاب حول الأجازة هاي وما تدعى حولها حشرات البدع، بينما الرسول عليه السلام يقول في حديث واحد كنتم نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير ألا تقولوا هجرا. زيارة القبور كانت محرمة، لماذا؟ لأنه في التاريخ القديم كان سبب لوقوع الزائرين في الشرك. ولما جاء نبي الإسلام للإسلام حرم عليهم الاتصال بالقبور حتى يقطع كل علاقة بين وأولئك الأموات الذين كانوا يستغيثون بهم من دون الله عز وجل، حتى تمكن التوحيد من قلوبهم وعرفوا كما يقال ما لله لله وما لخيصر لخيصر. قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها ليه؟ فإنها تذكركم الآخرة. اليوم تذكر الآخرة بزيارة القبور ما في، بتجاي النساء والرجال جالسين كانوا جالسين مطاول، وزيارة القبور تحصل بلحظات. تلقي هذا السلام، تلقي هذا السلام، والكلام غير كلام، تلقي هذا السلام الذي شرعه الله على لسان محمد عليه السلام، ولو مسكت المشايخ وضع من دونهم ما بيعرفوا هذا السلام. يقعد الواحد يقرا فاتحه، يقرا اذا شمر قل الله احد، قران هذا الورد كله قران، لكن ما يوصل في الشريعه.
وهذه الأصل وهو أن يقول الزائر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرق ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا ما تسمع من أحد إلا نادر جدا جدا. ليش؟ لأن غرباء. إن الإسلام بدأ غريبا وسيكون غريبا. فهذول اللي بيتركوا صلاة العيد في المصلى وفي المسجد وبيروحوا إلى المقابر، هذول في ظنهم إنه يعني يحسبون أنهم يحسبون صلاة، لكن هذه ما هي عبادة، هذا معصية لله عز وجل مزدوجة. أولا لأنهم لا يزورون للذكرى والاعتبار، ثانيا يفوتون عليهم الواجب من الصلاة بهذه الزيارة التي يمكن استدراكها في كل أيام السنة.
نعم.
أيام السنة كلها ما بتشوف إنسان يأتي إلى المقبرة ليزور، كل السنة 365 يوم، يوم العيد فطر والأضحى لابد من الزيارة، نساء ورجال واللي حامل الرماس والشجر الأرض والمريخ والشباب لا يفيد الميت واحد. لو رجعنا إلى البحث السابق وأن ليس الإنسان ما سعى، شو بيصير الميت من وضع الزهور والورود على الخبر؟ تقليد النصارى، النصارى لابد شفت أنت في غربتك في مزين وطبور، هذا نحن ماشيين على طريقة، هذه مو شريعة. قولك السابق أنه هو كان من قبل كانوا يظنون يحسبون أنهم يسون صنع، لكن اليوم إن شاء الله في عندك شباب بحاول أن يتعرف على الإسلام الصحيح ويتقرب به إلى الله عز وجل ويبتعد عن كل التقاليد والمراسيم التي ورثناها من أبائنا وأجدادنا. لا شك أنت هتكون معي في النقطة على الأقل، العلم اليوم أكثر من ذي قبل، في شك عندك في هذا؟
نعم.
ما عندك شك؟
لا.
كويس. والعلم هو مفتاح العمل، الإنسان اللي ما بيعرف أن هذا خطأ ما بيجتنبه، واللي ما بيعرف أن هذا صواب ما بيقربه، لأنه جاهل. ولذلك الآن كما يقال في بعض المجلات والجرائد فعلا الآن في صحبة، لكن هي أوائلها مش نهايتها إن شاء الله. صحبة هذه تحتاج إلى متابعة وتوضيح من العلماء المسلمين المخلصين لرب العالمين وليس المستوطفين منهم.
عن زيارة القبور.
نعم.
عن زيارة القبور.
ايه.
طبعا مش بضرورة العين في الوقت.
ايه.
هل يزور القبور أمواتهم أم بشكل عام يعني؟
هو بيجوز أمرهم بشرط واحد، لا يدوس القبور بنعليه. وما أظن اليوم واحد يشلع نعليه وبيمشي على جواب النايلون. شاهدت الإنسان لقبر أبوه وأمه وجال خليل بعيد من طرف ونخي على السلام
مش رابع لأنه هو بالحين هم موجود إذا قرأ القرآن
ما بكر هو مشان أنت
تسفيه
مشان أنت تسفيه
مزيات القمر بالحين مش الزائر وليس المزور
لا لا هو بسيط كلام بس المقصود بالزيارة من المقصود الأول بالنسبة لزيارة القبور هو الحي وليس الميت، لكن الميت كمان بيستفيد من دعائه كما قلنا
الدعاء
بصير في خشوع أكثر فالدعاء أين
أحرب
لذلك الناس قلبوا الزيارة إلى قضية أخرى، هن لا بيفكروا هن يتعبوا بزيارة الميت ولا بيفكروا انه يفيدوا الميت بدعائهم، وانما يستفيدوا من توسل بهم الى الله عز وجل.
ولا حتى يتبارك
الله يقول في صحيح القران الكريم واذا سالك عبادي عني
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية منسوخة من أذان المسلمين. حط إيدك تسمعي العبارة أنا حجيت وزرت النبي وضعت إيدي على شباكه. تعرف هاي ولا لا؟ شو هذا؟ شو بيمثل؟ شو في بقلوب هؤلاء الناس اللي بيقولوا وضع إيدي على شباكه؟ يعني مثل واحد بتمسك بزناره، واحد لا وعدو بتمسك بزنار واحد قوي يروح بيشوف عصا. يعني قلبي حقائق شرعية بصورة غنية جدا جدا. لذلك نحن لا نفرح كثيرا بالظاهرة الإسلامية القديمة إلا بما هي واحدة، إنه كان في حشمة في وقار في أخلاق في كذا. هذا اليوم مع الأسف مو موجود، لكن من حيث الديانة لا، الديانة كانت بايخة في ذلك اليوم.
حتى في الغرب شيئا كان في حشمة
الآن هذا المدير يبتلي هذا القديم
هلا برجع أصحاب صحاب الكرمان وزير
كذلك هو أنت أربع جائت عندك لا عمر ما كنت تشوف المرأة وانت تشوف وجه المرأة هنا بسكم هنا بسكم
نعم
لو كنت أقول قصة قصة أن الله طيب الحديث الله طيب ولا أقول طيب بس ما أعرف إذا كان بقية الشروط يعني
ذكرت إنه هو أشياء يكون
صالح إنه ما يكون ماله
حرام
وماكله حرام ومشروه حرام. وذكرت أيضا إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل وغيره ما ذكر الآن
إلى حال.
نعم الحاح يشرع هذا
لا يرجع تعدي
في ابن حديث ما شبت من الحاح
لحوت
أنا فيك
لا والله لا أصل لا سألتم سوى الله تدعو سلالة إيه لا
سألتم سوى الله تدعو سلالة من الجنة. نعم بس في حديث أنا أحاول أذكر لفظه يقول إنه إذا دعا ما زلت وأنت شغل إذا دعا إنه لا يستعجل لا يقول دعوت فلم يستجب لي. مين يذكر أول الحديث؟
استحساب؟
ها؟ استحساب؟ لا فإن الله لا مكره له. أول الحديث أيضا
ده
لا أعلم
أن أحدكم
بالخير يقول دعوته فلن يستجب لي. هات السكر هات يا
شيخ أنا الآن عند الأوروبيين أنا اتجاه مرتبط خطير جدا. هذه الوثيقة من الناس التوزيعي أن المزيدين هذا كل القنوة الأوروبية الآن عندهم 16 عام يأخذ يدفع الإنسان حوالي 5 دنانير رومانية ويعطونها خيط من يد البلدية مشتركة بالأرزاق الكبير ويمسك 3 قنوات ألمانية وثلاثة بريطانية وأربعة ولا خمسة. المهم بين السنة والآخر يأخذ من الوقت كان فيه الوقت السلام ينزج يعني ما بين الوقت لأنه في اتصال عبارة الوقت الحقان في واحد يسمونه عالم نفس يقول بأن مشاكل أن نحن الأوروبيين بدأتنا منذ أن خرجت المرأة للعمل. اليوم خرجت المرأة للعمل ونحن بالمصائب.
الله أكبر.
قامت على ضجة خطيرة جدا وحتى قال نحن كنا يوم كنا في مسكين ديننا كانت المرأة اللي ما يدك ما تتزوج أبدا، صارت البطالة عندنا لا شيء لا قيمة لها.
صحيح.
العيب ما بتصير
فيها. العيب على كارة.
نعم.
في بعض الدول عيب.
أنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى. لما كنت في دمشق كان هي ضابط تركي من الضباط اللي قاتلوا في جيش الأتراك وصلوا إلى نمسا. قال أقمنا هناك بعد الفتح مدة طويلة، فعلمنا أن القابلة لما تتلقى الولد من بطن الأم إن كان الوليد أنثى رأسا تدخل إصبعها في فرجها مشان تزيد بكارتها، وهي الآن سقطت من بطن أمها. لماذا؟ حتى لا يقال انه هي مفعول بها اذا كبرت، انه هي مفروضة من ساعته. وهذا تشجيع على ايش؟ على الفاهم والزنا، شيء ما بنساه ابدا. الكفر هذا اهلكم فعلا، ولسه امام الدمار الا اذا تدارك قلاؤهم كهذا الانسان. مين
هو الأمراض مثل هذا المرض المطلع جديد
عندنا؟
في حديث من انتشر الساعة في الشيخ
إيه
أصدر الأمراض ما كان يعرفون
يا صدق رحمه الله.
شيخ من الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء الرواية تأتي على في زراء أمتي لسان كافيات وعاريات نائلات ونائلات على رؤوس أمك اسمية البخت، يعني تفسير اسمية البخت هو
تمشيطات
الله هو اللي طلع بزمانه سموه عندنا يمكن عندكم بتسد العالي في ايش
هو
هذا تجميع الشعر يعني في أم
الرئيس الأسد
فالأمر إنا أمنا إلا من أولاك. إذا دعنا المسلم هل يؤجر على ذلك؟
طبعا إذا أمنيته إباع السنة لكن ما دعنا من أولانا علنا لأنه متوع المسلم بسم الله
يشبه
يعني على مسمعها
يلعنها لا
هذا الذي يحذر منه لأنه اليوم ما تجد على الحق المصارعة تناقص ظروف الأمر والشرف عادي بلها أيضا يعتبر مهم متعدي عن الحريات
وبإذن الله هل يرجع على الله مش يعني يسمحها أو لا يحصل
ويسمعها
كده تمام. قال مصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم فالموضوع شوية بعيد شوية حديث لا تقتل الجراد لأنه جند الله العظم مر عليك
مر علي لكن أنت مر عليك أنه صحيح صحيح الجامع
لكن مكتوب ولا نقط وأنا استغرب يعني مكتوب نقط كأنه له مال أو شيء
تتم غير صحيح
جمتور
صحيح هون يعني هو آفر ولا شكل إذا ما
بصير آفر يبقى حكم ثاني يعني ممكن
يفهم كحالات عادية هذا الحديث اللي كان سأل عنه وليد المجارة حديث لا تقتل الجراد وحديث أكل الجراد حل لكم مجدان وجمال الجراد في هناك لا تقتلوه هنا كله كل ما بدنا نقتله بدنا نقتله فهو يبدو أنه قتل هناك من قتل العبد إذا كان قتل من أجل الأكل بيقترب وإذا كان قتل من أجل الآخر هذا شيء صحيح
بالله شيء ضرار لا تقتل ضرار
طبعا في ولا بين الحديثين يعني النهي عن قتل الشيء يقترن معه في الشرع نهي عن أكله إلا إذا جاء نص نهي عن القتل إباحة أكله حينئذ يوجه النهي عن القتل بمعنى العذاب في حديث لكن سند ضعيف أن ما من مسلم يقتل أسكورا عبثا إلا جاء الأسكور يوم القيامة ربي سل هدني وعنده أكل العصافير الله ما قتلوا من أجل الأكل لأنه ما عبثا ومن ذلك بعض الأحاديث الأخرى نهى عن تصفير الحيوان أو الدجاج تصفيره بمعنى قتله صبرا يعني اتخاذ مثال هو لا يقتل لا قل للإنسان الحمام هو لا يقتل ليؤكل وما يقتل هدفا
سنعين عليه
زي السيد في هذا الجنان
نعم
الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
الله الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يعني أعلم أنه مثلا تجب فيه عروض التجارة في إيش أشياء ثانية مثل يعني تجب على تجب فيها
مش واضح عندي سؤال
ما يسمى بالصدقة الواجبة يعني بعض الأمثلة عليها أو بعض الأمثلة أو الأمور التي تجب يعني
فسود عاني وفك كل عاني
أيوة.
وضوء
بس
ما سمعت الكلام جواب سؤالك الحديث الصحيح اكسو العاري وفك العاني العاني هو الأسير فإذا كان رجل الله موسع عليه ورأى مسلما أسيرا فواجب عليه أنه يفدي بماله كذلك إذا رأى فقيرا عريانا فعليه أن يكسوه بماله الخاص هذا مثال لبعض الصدقات الواجبة
في مثل الصدقة الواجبة يعني أمور يعني كثيرة غيرها مثلا يعني قد يحتاج الإنسان إلى التفقه في الصدقة الواجبة فيطول عليه الأمر مثلا ممكن هل ممكن حصرها أم هي يعني من الصعوبة بمكان أن تحصر
طبعا هو في صعوبة لأنه لا يمكن حصر الأمور التي تطرأ لكن مدى العام كل شيء يجب على المسلم ولا سبيل لتحقيق هذا الواجب إلا بالمال فهذا المال واجب إنفاقه
سمعت أحد الأخوة مرة يقول مثلا يعني بعض الأشياء النعم التي ينعم الله بها على الإنسان يعني تصدق بجزء منها صدقة واجبة ولو هو ما ذكر أنه تطرأ بعض الأمور أنا ظننت أن هذا الأمر سمعه منكم يعني ايوه يعني فقط ان يكسو العاري يفك العاني
ما بفكر
لا يعني قصدي كم يزيد عنا يعني الأمور التي تطرأ، الحاجات التي تطرأ يقوم بسد الحاجات ما أمكن أو غير.
لا مش ضروري، لكن إعادة للخلق الإلهي، تكوين لكمال الإنسان كما قال عز وجل في القرآن: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فأباح ما أنه ذهب وحرم على الرجال، كذلك حيث أباح للنساء حرم عليهن نوع من الأنواع. فهكذا يجب أن تعامل النصوص. صار وقت يا أستاذي
بالذات صالح بخير يا سيدي.
نعم
سمعت. هذه الأيام لم يعطى الزكاة
بس. هذه الأيام هذه ما بيعطي زكاة، اللي ما بيعطي زكاة. بتعرف مين ما بيعطي زكاة؟ هو الفقير اللي ما معه نصاب.
البارك على شيخنا هذا رئيس لجنة توزيع الزكاة.
هيك
المريض
يدخل
بالفقير.
ما توصل فيه.
مريض.
بعرف ما فيك سواء كان مريضا أو كان سليما، المهم يكون فقير. فإذا كان فقيرا مريضا فهو أولى بالزكاة من الفقير الصحيح السليم.
والمدرسة نفس الشيء.
المهم يكون فقير أيضا. ثم في ملاحظة هنا كثيرا ما نتحدث بها مع أخونا أبو عبد الله وغيره، الزكاة يجب تمليكها للفقراء، تمليكها تسليمها، يعني يدا بيد. مش أنت مثلا توزع المستشفى وتعالجه على حساب صندوق الزكاة، وإنما أنت بتعطيه المال ليده، هو بيدفع بقى ما وجب عليه عند المستشفى أو شراء أدوية وما شابه ذلك. هذا التمليك يقول العلماء فهما من قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. للسائل. فإذا القاعدة كل من لا يجب عليه إخراج الزكاة يجوز له أن يأخذ الزكاة.
شيخنا
المصاري تجمع يا سيدي بأيام غير هي الزكاة، جمعنا صدقات.
زكاة صدقات عامة ليست زكاة سنوية. هذه يجب فصلها، لأن هذه معك فيها لحلحة، معك فيها راحة تقدر تتصرف فيها. أي نعم. أما الزكاة